أذوى وذاك من تقع حدما يسعى لاستدامة مدما ليست هنا يا من تعاني فقدنا طافت بنا ليلا تسابق ظلها ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أوسى.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقاؤنا الرابع بفضل الله سبحانه وتعالى في فتح مصر. كنا توقفنا في الحلقة السابقة عند معركة عين شمس، بعد أن انتصر عمرو بن العاص والمسلمون على حمية الفيوم لم يتوغلوا في الفيوم، فقد كان عمرو رضي الله عنه يريد أن يشغل جنوده حتى يأتيه المدد من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبالفعل وصل المدد من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى مصر. قيل إن المدد أو المدد والجيش وصل إلى 12,000، وقيل أقل من ذلك، وقيل أكثر من ذلك، لكن هو كان في هذه الحدود. وأرسل مع هذا المدد 4 من كبار الصحابة، وهم الزبير ابن العوام رضي الله عنه، وعبادة بن الصامت رضي الله عنه، والمقداد ابن الأسود رضي الله عنه، ومسلمة ابن مخلد رضي الله عن صحابة النبي محمد. عاد عمرو بن العاص أدراجه من الفيوم وضرب معسكره في عين شمس، والتقى بالمدد الذي جاء من عند أمير المؤمنين، واجتمع المدد مع جيش عمرو في عين شمس. وكان هدف عمرو بن العاص رضي الله عنه هو اقتحام حصن بابليون، هو أقوى حصون مصر، بخلاف بالطبع الإسكندرية التي سنأتي إليها بإذن الله رب العالمين. فعمرو بن العاص أراد أن يستدرج الجنود فيخرجون من حصن بابليون ليلتقي بهم خارج الحصن، وبالفعل استطاع عمرو بن العاص أن يستدرج جنود الروم فيخرج إليه القائد الروماني تيودور ومعه حوالي 20,000 من جنود الروم، وتعاهد الروم مع قائدهم تيودور على النصر أو الشهادة. ستجد أن جيش الروم الذي خرج من حصن بابليون، ذلك الحصن الذي اختلف في من بنى، فقيل بناه البختنصر أو الملك أو سيزوستريس الملك المصري، أو قمبيز الملك الفارسي، أو تراجان، وقيل غير ذلك. شاهد أن هذا الحصن كان حصنا منيعا وأقوى حصون مصر. فخرج هذا الجيش الكبير مقارنة بجيش المسلمين، خرج 20,000 للقاء جيش المسلمين. عمرو بن العاص قسم جيشه إلى أقسام، إلى أقسام ثلاثة، فجعل جزءا من الجيش عند قلعة الجبل شرقي العباسي، وجعل جزءا آخر من الجيش عند أم دنين وهو في المواجهة. وعندما وصل تيودور القائد الروماني بجيشه والتحم الجيشان، فخرج الجيش الذي عند قلعة الجبل شرقي العباسية، وعمرو بن العاص كان تقدم لما علم بقدوم الرومان، تقدم وعسكر في العباسية. فجاء الجيش الثاني من شرقي العباسية عند قلعة الجبل، فاختل توازن الجيش الروماني من المفاجأة فانسحب إلى الخلف. فلما انسحب إلى الخلف قابلته الفرقة الثالثة التي كانت عند أم دنين، فحدثت الفوضى والهرج والمرج بين صفوف الرومان، وتم النصر بإذن الله رب العالمين على الجيش الروماني. بعد انتصار عمرو بن العاص على الجيش الروماني كما ذكرت، كان الهدف هو حصن بابليون. لكني قبل أن أتكلم عن أحداث حصن بابليون أريد أن أذكر خبرا ذكره أهل التواريخ في البداية والنهاية وفي غيرها، خبر أبي مريم وأبي مريم، وهم كاهنان من كهنة مصر الكبار، خرجوا مقوقص حاكم مصر الروماني كلفهم بأن يخرجوا إلى مع الجيش إلى عمرو ابن العاص ويتكلمون معه، وقال دافعوا عن بلادكم واحموا بلدكم. فلما وصلوا إلى عمرو بن العاص أبو مريم وأبو مريم، فعمرو بن العاص نادى عليهما، علم بالخبر ونادى عليهما وقال ليخرج إلي أبو مريم وأبو مريم، أكبر كهنة مصر. فخرج إليه وقال لا تعجلوا، فنحن نريد أن نعذر إليكم، أو علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نعذر أو نعذر قبل القتال، يعني نبين لهم ما نريد قبل نشوب الحرب وقبل نشوب القتال. فكلمهم عمرو بن العاص كلاما طويلا، كان في هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأمره أن يبلغ الناس بما بعثه به، وقد بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أتم البلاغ، وكان مما أمرنا به ألا نقاتل حتى نبين للناس ما هدفنا من القتال، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن مفتتح بلادكم، فهذه نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام وستحدث، وأوصانا بكم خيرا لأن لكم رحما. فقالوا هذه قرابة بعيدة ولا يعرف حقها إلا الأنبياء، وهم يقصدون هاجر أم إسماعيل عليه السلام. فقالوا نعم، كانت لابن ملكنا في منف، واعتدى عليهم أهل عين شمس وأسروها، فلذا فإنها أعطاها الملك إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقال لهم عمرو بن العاص ارجعوا إلى قومكم وأخبروهم بما جئنا له. نحن جئنا في الأصل من أجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومن أجل التوحيد، جئنا من أجل ذلك. فإن أجبتمونا لهدفنا الرئيسي الرئيسي الذي جئنا من أجله فبها ونعمة، وهذا هو المنى. وإن فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإن لم تجيبونا فعليكم الجزية مقابل أن نمنعكم، يعني مقابل الحماية من جيوش المسلمين تحمي البلاد المفتوحة. فإن أبيتم الجزية والجزية ولكم دينكم، فإن أبيتم الإسلام وإن أبيتم الجزية فلم يبق إلا القتال. فأمهلهم وقال إن مثلي لا يخدع، هذا كلام عمرو بن العاص، فأنا أمهلكم 3 أيام من أجل أن ترجعوا إلى قومكم وتتشاور معهم. فقال له أمهلنا يوما زائدا، فأعطاهم يوما زائدا. ثم نظر في الأمر وقال أعطنا يوما آخر، فأعطاهما يوما آخر. رجع أبو مريم وأبو مريم إلى المقوقس وإلى من يتولى الأمور كقادة الجيوش وغير ذلك، فأبوا الصلح، وبالتالي انتهت الوساطة بين أبي مريم وأبي مريم أكبر بطارقة مصر مع عمرو بن العاص، ولم يحدث فيها شيء. هذه الرواية هي من رواية سيف بن عمر، وسيف ابن عمر يعني هو ضعيف كما هو معلوم، لكني أنا ذكرتها لشهرتها في كتب السير والتواريخ. نعود إلى عمرو بن العاص وإلى جيش عمرو بن العاص بعد انتصار المسلمين في عين شمس. كان من نتائج ذلك أن المسلمين عادوا إلى أم دنين، ذلك الميناء الذي كان هو ميناء مصر على النيل وفيه السفن، فعادوا إليه بقوة. وعلم حاكم الفيوم بانتصار المسلمين في هذه الموقعة، ففر من الفيوم، وأرسل إليه عمرو بن العاص فرقة إلى الفيوم، توغلت في الفيوم وفتحت الفيوم وتوغلت حتى وصلت إلى منوف. عمرو بن العاص ضرب الحصار حول حصن بابليون، ذلك الحصن المنيع أقوى حصون مصر، فضرب الحصار حول الحصن. الروم تحصنوا داخل الحصن، وجاء المقوقس من الإسكندرية، الإسكندرية كانت عاصمة مصر وقتها، وجاء المقوقس حاكم مصر من قبل الرومان إلى حصن بابليون يتولى الدفاع عن حصن بابليون الذي لو سقط سيؤدي ذلك إلى فتح الطريق إلى باقي الأقاليم المصرية وإلى فتح الطريق إلى إسكندرية عاصمة مصر. وتولى هو كان القائد الروماني يسمى الأعيرج. فعلم الروم رأوا أنه من الصعوبة على المسلمين أن يقتحموا هذا الحصن لأسباب. من هذه الأسباب أن فيضان النيل بعد انتصار المسلمين في عين شمس، أن فيضان النيل كان فاض النيل، وكان الحصن من حوله مجاري مائية وأخاديد مائية، فكانت تمتلئ بماء النيل، فلا يستطيع أن يقترب أحد من ماء من هذا الحصن. فكان ماء النيل خط دفاع عن حصن بابليون. وأيضا من الأسباب أن حصن بابليون كان حصنا منيعا قويا، أسواره مرتفعة، أبوابه حديدية، من الصعوبة اقتحام هذا الحصن. وأيضا من الأسباب هم يعلمون أن المسلمين لم يكن معهم معدات أو آلات تمكنهم من أن يصلوا إلى الأسوار العالية للحصن. وأيضا من الأسباب أن المسلمين لم يستطيعوا أن يضربوا الحصار بالكامل على حصن بابليون، بل كان هناك المدد، كان المدد يأتي إلى الحصن عن طريق النيل وعن طريق جزيرة الروضة. فهذه الأسباب أدت إلى أن الرومان يعني كأنهم فكروا أنه سيكون من الصعوبة بمكان على المسلمين أن يقتحموا هذا الحصن على الأقل لعدة شهور حتى يأتي المدد من القسطنطينية. بالفعل ضرب عمرو الحصار حول الحصن، وكان الطرفان يتراشقان، المسلمون بالحجارة وبالحراب التي لا تصل وبعض السهام، وهم من فوق الأسوار رومان يضربون بالمنجنيق. فكان استمر الأمر على هذا لمدة شهر حتى انحصر الفيضان. لما انحصر الفيضان صار بإمكان المسلمين الاقتراب من أسوار الحصن، لكن الرومان كانوا من فوق الأسوار يضربون بالحراب وبالسهام وبالمنجنيق. الرومان لما انحصر فيضان النيل فإنهم ألقوا حسك الحديد، يعني ككرات حديد فيها أشواك ثقيلة بحيث تعوق حركة الخيول من الاقتراب أو الجنود من الاقتراب من حصن بابليون. لكن المسلمين صابروا ورابطوا واستمروا على محاصرة الحصن، ويحاولون على قدر الإمكان النيل من الحصن. شعر المقوقس أن المسلمين سيفتحون حصن بابليون، سيفتحونه. لماذا يعني وقع في ذهن المقوقس حاكم مصر الروماني أن المسلمين سيفتحون الحصن، سيفتحون الحصن؟ حقيقة لأسباب، أسباب سابقة وأسباب حالية. أسباب السابقة أن المقوقس يعلم أن المسلمين انتصروا على أكبر جيوش الرومان في اليرموك وأكبر جيوش الفرس في القادسية، وما دخلوا معركة في الشام مع الروم إلا انتصروا فيها، وكذلك مع الفرس إلا وانتصروا فيها. ولا شك أن أخبار المنتصرين تسبق الأحداث وتسبق المعارك، فهو كان يعلم ذلك، يعلم أنهم انتصروا على الجيوش الجرارة، وأن المسألة هي مسألة وقت فقط. فهذا كان سبب يعلمه المقوقس جيدا. السبب الثاني أو الأسباب الحالية التي حدثت في مصر أنه رأى أن جيش المسلمين بقيادة عمرو انتصر على جيش الرومان بقيادة الأرطبون القائد العام للقوات الرومانية، وانتصر المسلمون وقتل الأرطبون. ثم رأى المسلمين ينتصرون على الجيش الكبير الذي خرج من حصن بابليون بقيادة تيودور، وانتصر المسلمون. ورأى صبر المسلمين في حصارهم لحصن بابليون. كل ذلك وأكثر دعا المقوقس إلى أن يفكر أن يجري صلحا مع المسلمين، فتكلم مع بعض المقربين منه، فعلى أن يكون الأمر سرا حتى لا يؤثر ذلك في معنويات الجنود لو لم يتم تفاوض والصلح مع عمرو بن العاص. وخرج المقوقس ومعه جماعة من المقربين منه ومعه أسقف حصن بابليون، وأخذوا النيل طريق المدد الذي كان يأتي عن طريق جزيرة الروضة، فأيضا عن طريق المراكب أخذوا هذا الطريق ووصلوا إلى جزيرة الروضة، وأرسل المقوقس وفدا على رأسه بطريرك حصن بابليون، ومن أجل التفاوض مع عمرو بن العاص. وظل المقوقس يعني لم يدخل هو في التفاوض، وظل قريبا لكن لم يذهب هو للتفاوض. مر يوم ويومان ولم يعد الوفد إلى المقوقس، فاحتار المقوقس وسأل المقربين منه: أفي شرعة هؤلاء، يقصد المسلمين يعني، أنه يجوز أن يقتل الرسل؟ فقالوا: لا نعلم. ومنهم من قال: لا يقتلون الرسل. بعد اليومين عاد الوفد إلى المقوقس ليعرض عليه ما قاله عمرو بن العاص رضي الله عنه. لماذا أخر عمرو بن العاص وفد التفاوض لمدة يومين؟ ليبين لهم جلد المسلمين وقوة المسلمين وصبر المسلمين من ناحية، ثم يبين لهم أنه غير متعجل لإجراء الصلح مع الرومان، وأنه سينتصر ثقة في ربي سبحانه وتعالى، في وعد ربي، وثقة في جنوده وفي قيادته. فالذي يتعجل الصلح بمجرد أن يعرض له هذا يكون ليست عنده الثقة، لكن هو كان عنده ثقة، فلذا فإنه تمهل. وعمرو بن العاص كان من أذكياء صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. عاد الوفد إلى المقوقس وعرض عليه ما قاله عمرو بن العاص رضي الله عنه على ثلاثة أمور التي عرضها قبل ذلك على أبي مريم وأبي مريم: إسلام، وهو ما نريده، إن أبيتم الإسلام فالجزية مقابل المنع، تكون البلاد تحت حكم المسلمين ولكم شأنكم ولكم دينكم مقابل أن نمنعكم من أعدائكم فتدفع الجزية، فإن أبيتم هذا ولا ذاك فلم يبق إلا القتال. مقوقس قال: كيف ندفع الجزية وهذا سيؤدي إلى ذلة الرومان؟ فلن ندفع الجزية ولن نستطيع أن ندخل في حرب طويلة مع المسلمين. وقد وصفوا له صبر المسلمين وتدريب المسلمين وبأس المسلمين وقوة المسلمين، ذلك الذي رأوه في اليومين اللذين حبس فيهما عمرو بن العاص هذين، حبس فيه الرسل، رسل المقوقس. مقوقس أرسل لما يعني رأى أن وصف الرسل الذين أرسلهم إلى عمرو بن العاص وصف المسلمين بالقوة والمنع، فإنه أرسل إلى عمرو بن العاص أن أرسل إلي وفدا للتفاوض معي، فأرسل إليه وفدا للتفاوض بقيادة عبادة ابن الصامت رضي الله عنه. حقيقة أن عبادة تفاوض مع المقوقس على ما تفاوض به عمرو بن العاص رضي الله عنه، وعلى ما تفاوض به كل قادة المسلمين في معاركهم ضد الآخرين. الإسلام هو الأصل، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إقامة التوحيد في الأرض، وذلك هو الهدف وهو الغاية من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فإن أبيتم فتدفعون الجزية مقابل أن نمنعكم، فإن أبيتم هذا وأبيتم الأخرى فلم يبق إلا الخيار الأخير وهو القتال، فإن كان لكم قوة وانتصرتم علينا فبها. وإن كان نحن لنا القوة ننتصر عليكم. فكأي حرب فالحرب سجال، وإن كانت غالب الحروب في صالح المسلمين كما هو معلوم في هذا الوقت. فعبادة بن الصامت قال للمقوقز نفس الكلام، فالمقوقز طلب الإمهال فأمهله عبادة عن طريق عمرو بن العاص 3 أيام فقط، إما أن ترد في خلال 3 أيام وإلا فالعودة إلى القتال مرة ثانية. عاد المقوقس إلى الحصن عن طريق النيل وجلس مع كبار القادة وعرض عليهم ما عرضه عليه عمرو بن العاص وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما، فأبى قادة الجيش الكبار وعلى رأسهم الأعيرج وهو قائد الحصن أبوا أن يسلموا أن يدفعوا الجزية وأبوا التسليم وقالوا سنقاتل. فعلى إثر ذلك وصل مرة الأيام 3 ولم يأتي الرد إلى عمرو بن العاص، فأمر جنوده باستئناف القتال وتحققت انتصارات يعني ليست كبيرة لكن انتصارات للمسلمين واقتراب من الحصن أكثر فأكثر. وجد المقوقس أن الحصن سيسقط، وجد الأعيرج القائد أن الحصن سيسقط، فرأوا أنهم يعرضون الصلح مرة ثانية، فعرضوا الصلح على عمرو بن العاص رضي الله عنه. لما قبل عرض الصلح على عمرو بن العاص رضي الله عنه اللي هو الذي الصلح الذي سيتم، لكن الصلح هذا سيتم بعد انتصار المسلمين، استنفت المعارك، عرض المقوقس مرة ثانية الصلح، فعمرو بن العاص وافق على الصلح، لكن المقوقس اشترط أن يرسل بنود الصلح إلى هرقل في القسطنطينية وأن يبقى الجيشان في أماكنهما حتى يأتي الرد من هرقل من القسطنطينية. وجاء الرد وذهب المقوقس إلى الإسكندرية ليرسل الصلح إلى هرقل، فجاء الرد بالرفض وبالمقاومة. فلما جاء الرد بالرفض والمقاومة استؤنفت المعارك مرة ثانية، وفي أثناء هذا الحصار واستئناف المعارك جاء الخبر بموت هرقل قائد الإمبراطور الروماني الشهير، فأثر ذلك في معنويات الرومان بلا شك. الزبير بن العوام رضي الله عنه رأى أنه لابد من عمل فدائي ليتمكن من فتح هذا الحصن الذي طال الحصار وما استطاعوا أن يقتحموا أو يفتحوا لارتفاع الأسوار وقوة الأبواب، فاحتسب نفسه لله سبحانه وتعالى، ومحتسب نفسه لله من أول الأمر، احتسب نفسه لله سبحانه وتعالى وجاء بسلم يعني صنع له سلم وهو جماعة من أصحابه، فقال أنا سأصعد السلم بهدوء في الليل وأقفز على الأسوار، فإذا على السور يعني، فإذا سمعتم تكبيري فاصعدوا تسلقوا السلم من ورائي ونحاول أن نفتح أحد أبواب الحصن. بالفعل استطاع الزبير رضي الله عنه أن يتسلق على هذا السلم، أن يتسلق سور الحصن من مكان ما، فلما صعد إلى أعلى الحصن قابله بعض الحراس فأخذ يقاتل وقتل منهم الحراس ثم كبر. لما كبر كما اتفق مع أصحابه، لما كبر الزبير ابن العوام رضي الله عنه ظن الحراس والجنود جنود الرومان المرابطين حول الأبواب أن المسلمين قد اقتحموا الحصن، فقذف الله سبحانه وتعالى الرعب في قلوبهم فتركوا الأبواب وانسحبوا، فاستطاع الزبير رضي الله عنه أن يفتح أحد أبواب الحصن أحد الأبواب الكبرى وأن يدخل ويكبر ويدخل المسلمون إلى حصن بابليون، وهذا يكون تمكن المسلمون من اقتحام حصن بابليون أكبر حصون الرومان في مصر. على إثر ذلك الانتصار فالرواية هناك رواية غربية وهناك رواية شرقية. رواية غربية تقول أنه تم استدعاء المقوقس إلى القسطنطينية، والرواية المعزرة رواية غربية ورواية المؤرخين الإسلاميين. الرواية التي عند المؤرخين المسلمين تقول أنه لم يستدع إلى القسطنطينية وإنما أرسل إليه ووبخ وهو في الإسكندرية. الرواية التي تقول أنه تم استدعاؤه إلى القسطنطينية ووبخ وشهر به وتم نفيه، فلكن أنا ربما سبقت في مسألة سبقت التسلسل الزمني في مسألة موت هرقل، فإن لأنه الرواية الغربية تقول إن الذي استدعاه هو هرقل هو هرقل، فالتسلسل الزمني ربما تأخر موت هرقل، فهذا يعني سأعود إليه مرة ثانية مسألة موت هرقل ورواية المؤرخين الغربيين في استدعاء المقوقس إلى القسطنطينية ورواية المؤرخين المسلمين في أنه لم يستدع إلى القسطنطينية وإنما أرسل إليه المدد وأمر بالمقاومة في الإسكندرية، وهذا سنتوقف عنده على أن نستأنف في الأسبوع القادم إن شاء الله وقدر. أكتفي على هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أيامنا تمضي ونمضي خلفها ظل وضوء، ما حقيقة أمرنا؟ هذا وذاك مثل قاعد دماء، والكل يسعى لاستدامة مدما. ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة